إنما الخوف على الوحي. قوله قول المصنف رحمه الله: وإنما الخوف على الوحي الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ذكر الشيخ سابقا بأن الجهاد يكون بأمرين اثنين: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبيان. جهاد السيف والسنان للكفار، وجهاد الحجة والبيان للمنافقين. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. جاهد الكفار، الكفار بالبديه الأصلي، بالسنان والسيف، والمنافقين بالحجة و البيان. فلا بد للموحد أن يتسلح بالحجة والبيان، بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. قوله قبل هذا: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. فهؤلاء المشركون يحاربون بالحجة والبيان، لأن عندهم شبهات و تلبيسات. ولا بد الذي يقوم بالرد عليهم أن يكون متسلحا بسلاح العلم، أن يكون متسلح بسلاح العلم. ولا بد للراد عليهم أن يكون عنده من الحجج والبراهين ما يبطل حجتهم. هذه الأولى، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعرف ما عند هؤلاء القوم من الشبه، يعرف ما عند هؤلاء القوم من الشبه ليرد عليه. وطريقة الرد على هؤلاء تكون بالرد المجمل ثم الرد المفصل، ولكل مقام مقال. ولأن المشركين فيهم الجاهل المقلد، وفيهم المعارض الجاهل، وكل يرد عليه بحسب حاله. يعني فيهم العمي وفيهم وش المعارض، المعارض الذي عنده الشبهات، فكل يرد عليه بحسب مرتبته. وأما العمي يرد عليه برد مجمل، وأما علمائهم فيرد عليهم ردا مفصلا كما سيأتي. فلهذا بدأ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب بالرد المجمل ثم الرد المفصل كما سيأتي. إذن قوله هنا: إنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. أي الخوف من أعداء الأنبياء إنما هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، لأنه ليس له علم يتسلح به، فيخشى أن يجادله أحد من هؤلاء المشركين فتضيع حجته فيهلك، فتضيع حجته فيهلك. فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ويفحم به الخصم، لأن المجادل يحتاج إلى أمرين. المجادل يحتاج إلى أمرين: الأول إثبات دليل قوله، الثاني إبطال دليل خصمه. الأول يجب أن يثبت بأن قوله إنما بالحجة والبيان، والثاني يبطل دليل خصمه، يعني يأتي على الشبهة فيبطلها بالأدلة والبراهين الشرعية والعقلية كما سبق. لابد له من أمرين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو عليه من الحق وما عليه خصمه من الباطل ليتمكن من دحض حجته. إذن لابد من العلم، أن يتسلح بالعلم الشرعي، لابد من علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لابد أن يثبت لقوله دليلا، ولا بد أن يبطل دليل خصمه بالحجة والبيان، لا بد. ثم قال: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من الله علينا بكتابه العزيز الذي تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وجعله سبحانه وتعالى تبيانا أي مبينا لكل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم، لأن الله تعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا الكتاب جعله الله تبيانا لكل شيء، تبيان لكل شيء. فقوله مبين لكل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. القرآن يصلح للمعاش والمعاد، يصلح لكل زمان ومكان، القرآن يصلح إلى قيام الساعة، وكلام الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن تمسك به سعد في الدنيا والآخرة، وأحكامه مستمرة إلى قيام الساعة، لأنه حق ولأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم أحد ما يصلح البشر إلا خالق البشر، وهذا كلام خالق البشر، ولا يصلح البشر إلا القرآن، ولا يصلح أمر الناس إلا بالقرآن والسنة. الذي يريد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى جعله تبيان لكل شيء. قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى في المسائل الدنيوية لا نحتاج إلى قوانين الوضعية ولا إلى زبلات البشر ولا إلى زبلات الغربيين ولا إلى القوانين الوضعية، فالله سبحانه وتعالى ما ترك شيء في القرآن إلا وبينه، وما ترك شيء مما يصلح البشر في المعاد والمعاش إلا وبينه في الكتاب وفي السنة، تبيان لكل شيء. طبعا هنا المقصود، الموضع الشاهد هنا، أن القرآن جاء في مسائل التوحيد مفصل، يعني جاء الرد على هؤلاء المشركين ردا مجملا كما سيأتي، وردا مفصلا. حتى كيف ترد على الخصم فيه في القرآن. إذا تريد أن تعيش حياة سعيدة، حياة يعني هذه تجد في القرآن. إذا تريد أن تقيم دنياك فعليك بالقرآن، إذا تريد أن تقيم دولة فعليك بالقرآن، إذا تريد أن تكون من أهل الجنة فعليك بالقرآن. يصلح للبعاد وللمعاش، يصلح للدنيا والآخرة، يصلح إلى قيام الساعة، لا كما يلبس على الأمة الإسلامية هؤلاء المستشرقون أعداء الإسلام. وفيه من الدعاة، دعاة الضلال في هذه الأمة، من يتقيأ ما قرأه وما هضمه عند هؤلاء الكفار، يأتي بالشبهات ويبث تلك الشبهات وتلك السموم في الأمة الإسلامية، وظهر الكثير منهم لا كثرهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي لأئمة المضلون، لأئمة المضلون. وقوله: ثم إن تبيان القرآن للأشياء ينقسم إلى قسمين، هذا مهم جدا، تبيان القرآن للأشياء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يبين الشيء بعينه، يبينه بعينه، مثل قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة بعينه، والميتة والدم ولحم الخنزير. قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. إذن هنا بين الأشياء بعينها، حرمت عليكم. إذن نعد ما حرم على الإنسان، يحرم على الإنسان أمه. إذن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللائي أرضعنكم، إن أمهات من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة، الأخ من الرضاعة أو الأخت من الرضاعة يحرم وتحرم، وأمهات نسائكم، إذا تزوجت امرأة فتحرم أمها، وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم اللائي دخلتم بهن، الربيبة التي تكون في حجر الرجل. طبعا قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا يخرج مخرج الغالب، لأن الربيبة إذا لم تكن في الحجر كذلك تحرم. يعني إذا تزوجت امرأة وعندها بنت فإنك لا يجوز أن تتزوج ببنتها، إذا دخلت على الأم، إذا بنيت على الأم، أما إذا لم تدخل عليه فيجوز لك أن تتزوج بها. قوله هنا اللاتي في حجوركم من نسائكم، هنا يخرج مخرج الغالب، يعني سواء كان وش في حجوركم يعني تعيش معك في البيت أو خارج البيت، وهذا يخرج مخرج الغالب كما قال الأصوليون. اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جرح عليكم، إذا تزوجت امرأة وعندها بنتها فلم تدخل على المرأة فيجوز لك أن تتزوج بنتها، أما إذا دخلت على المرأة فلا يجوز لك أن تتزوج بنتها. وحلائل أبنائكم، يعني وش زوجات الأبناء الذين من أصلابكم يعني من أولادكم، وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز الجمع بين الأختين، كما أنه جاء في الحديث لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، هذا كذلك الذي بينه في السنة، لا يجوز الجمع بين الأختين، لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها، لكن يجوز أن يتزوج بأخته فيطلقها ويتزوج بأختها الأخرى، لأن فيه من المحارم بالسبب يعني فيه محرم بالسبب وفيه محرم بنسب. بالنسب تحرم مطلقا، أما بالسبب فيها ما تحرم مطلقا وفيها ما لا تحرم. كالمرأة التي يتزوجها الأب حتى ولو طلقها الأب فلا يجوز للولد أن يتزوجها، لكن إذا تزوج امرأة وطلقها يجوز أن يتزوج أختها، لأن الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين، جمع بينهما لا يجوز. لكن تزوج واحدة ثم طلقها فتزوج الأخرى بعدها فيجوز. وأما إذا تزوج الأب امرأة فطلقها الأب فلا يجوز للولد أن يتزوجها. قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء كذلك، المحصنات من النساء المتزوجات لأنها تحت عصمة رجل لا يجوز زوجها إلا ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين هو الرقيق. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك، الذي لم يذكر فإنه حلال. لكن هل يجوز أن يجمع بين الأخت أو البنت وعمتها والبنت وخالتها؟ لا. قوله تبيان كل شيء يعني في الكتاب يدخل فيه في العموم هذا السنة. لماذا؟ لأن السنة من الوحي، الله تعالى قال إن هو إلا وحي يوحى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. إذا أطلق الكتاب يدخل فيه السنة. بعض الأحيان يأتي لفظ الكتاب والحكمة، بعض الأحيان يأتي لفظ الكتاب وش مطلق ولا تدخل فيه السنة، لكن تدخل في عموم اللفظ، لأن كل من عند الله سبحانه وتعالى. أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيه من الله سبحانه وتعالى وحيا. إذن التبيان يكون بالتعيين ويكون بالإشارة، يكون بالإشارة. والثاني أن يكون التبيان بالإشارة إلى موضع البيان، مثل قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة هنا السنة، فأشار الله تعالى إلى الحكمة التي هي السنة فإنها تبين القرآن. وكذلك قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما قلنا في الآية السابقة قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن فيه كل شيء، بين الله سبحانه وتعالى كل شيء. ولهذا جاء أحد النصارى إلى أحد علماء المسلمين، يقال هذا وقع في باريس، القصة وقعت لأحد علماء المسلمين، جاء نصراني من أجل أن يعجز عالم من علماء المسلمين. أنتم تقولون بأن القرآن فيه كل شيء يصلح للمعاد وللمعاش، وبين كل شيء، قال نعم. الطعام الذي تأكله في المطعم هل ذكره الله سبحانه وتعالى؟ نعم. لهذا قال في القصة، فهذا يبين أن نرجع إلى في كل شيء إلى أهله الذين هم أهل الذكر به. لهذا يذكر أن بعض أهل العلم أتاه رجل من النصارى يريد الطعن في القرآن الكريم، يريد الطعن في القرآن الكريم. أنتم تقولون ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ نعم، الله سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء، ما فرط في الكتاب من شيء. فقال فدعا الرجل صاحب المطعم، يعني يريد هذا النصراني أن يعجز هذا العالم المسلم، فيقول تقول بأن القرآن فيه كل شيء وبين الله سبحانه وتعالى كل شيء وهو صالح لكل شيء. نعم، يعني للحياة وللمعاش، قال نعم. الطعام الذي تأكل في القرآن فيه شيء؟ قال نعم فيه. كيف؟ فدعا ذلك العالم صاحب المطعم، تعال تعال، قال هذا الطعام الذي نأكل، بين لي كيف تصنعه. فبدأ يشرح له كيف يصنع هذا الطعام، صاحب المطعم يبين له كيف يصنعه. فعندما انتهى قال هذا يوجد في القرآن؟ قال يوجد، لأن الله تعالى قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا من أهل الذكر في هذا الفن، وهو فن الطبخ. فقال الله سبحانه وتعالى اسألوا أهل الطبخ عن الطبخ، اسألوا أهل البناء عن البناء، اسألوا عن الصناعة عن الصناعة، اسألوا أهل علم الشرع في علم الشرع وهكذا. فبهت الذي كفر فقال هكذا جاء في القرآن. فتعجب الصائم لهذا قال. فدعا الرجل صاحب المطعم وقال له صف لنا كيف تصنع هذا الطعام. فوصفه صاحب المطعم فقال هكذا جاء في القرآن. فتعجب النصراني وقال كيف ذلك. فقال إن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبين لنا مفتاح العلم بالأشياء أن نسأل أهل الذكر بها أي أهل العلم به بذلك الشيء. فهذا وش فم الطبخ يسأل عنه الطباخ هذا البناء يسأل عنه المهندس أو البناء هذه الزراعة يسأل عنها أهل المزارعين أو الفلاحين هذا الصناعة يسأل أهل الصناعة هذه التكنولوجيا يسأل أهل التكنولوجيا وهكذا. وهذا من بيان القرآن بلا شك. فالإحالة إلى من يحصل بهم العلم هي فتح العلم الشرعي. من يسأل في العلم الشرعي هم العلماء. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل العلماء بعلم الكتاب والسنة لأن العلم إذا أطلق فهو في الشرع لي الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نسبك للخلاف سفاة بين الرسول وبين قوله فقيه. ثم قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين مطلعنها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتي مبطل بحجة إلا وتجد في القرآن يرد عليه. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة. هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. هيصلح حتى للرد. القرآن حتى هو كتاب وش رد على أهل الشرك وعلى أهل الكفر وعلى أهل البدع. القرآن فيه رد. الذين يقولون الردود القرآن مملوء بالرد. الله تعالى رد على اليهود رد على النصارى رد على الدهريين رد على الكفار بجميع أصنافهم رد على أهل البدع رد على المنافقين رد على مشركي العرب رد على جميع الطوائف. ما من مبطل يأتي بحجة إلا وفي القرآن ما يرد عليه. يا الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. حتى الرد لو قرأ الإنسان وتفقه في القرآن لعلم كيف يرد حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما استدل مبطل بآية. لأن بعض المبطلين أو بعض أهل التلبيس والشبهات يستدل بآية يلوي عنق الآية ويستدل بها. إلا ورددنا عليه بنفس الآية تلك آية حجة عليه ليس حجة له. تلك الآية حجة عليه وليست حجة له. ولهذا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. يقصد أن القبوريين والمشركين في عصر الإمام احتجوا عليه بشبهات فرد عليهم بحجج وبراهين وسوف يذكرها حجة حجة ويذكر شبهات القوم. وهي شبهات إلى حد الآن إلى يومنا هذا هؤلاء المشركين يذكرون نفس الحجج. وأنت أذكر نفس الحجج التي يذكرها هنا الإمام. إذا ضبطت هذه الحجج وناظرت أهل الباطل من أهل الشرك الذي عندهم شبهات التي يذكرها الإمام سوف تأتي على حجته وش من أساسها وتبطلها. بماذا؟ بحجتك التي تحتج بها عليه من الكتاب والسنة كما سيأتي. قوله لا يأتي مبطل بحجة على بطله إلا في القرآن يبين هذه الحجة الباطلة، بل إن كل صاحب باطل استدل لباطله بدليل صحيح من الكتاب والسنة فهذا الدليل يكون دليلا عليه. انظر يعني انظر فقط، أي واحد مبطل يحتج لك بدليل بكتاب أو سنة إلا وتجد في نفس الدليل ما ترد عليه، في نفس الدليل يرد عليه. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه درء تعارض النقل والعقل، أنهما من صاحب بدعة وباطل يحتج لباطله بشيء من الكتاب أو من السنة الصحيحة إلا كان ذلك الدليل دليلا عليه وليس دليلا له، ليس دليلا له. لماذا؟ الكتاب والسنة كله حق. وقال المؤلف رحمه الله مستدلا على أن الرجل الموحد ستكون له حجة، ستكون له حجة أبلغ وأبين من حجة غير الموحد، الموحد له حجة أبلغ من غير الموحد مهما بلغ من الفصاحة والبيان، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسنه تفسيرا، أي لا يأتونك بمثل يجادلونك به يلبسون الحق بالباطل إلا جئناك بالحق، جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وأحسن تفسيرا. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يجيب الله تعالى عن أسئلة هؤلاء المشركين وغيرهم ليبين عز وجل للناس الحق، وسيكون الحق بينا لكل أحد، بينا لكل أحد. إذن أول ما تبدأ في رد على شبه المبطلين أن تبدأ به القرآن والسنة ثم بالحجج العقلية، لأن بعض الناس يذهب مباشرة إلى الحجة العقلية، لا، ابدأ به بحجة شرعية، ابدأ بحجة من الكتاب والسنة ثم قويها بحجة وش عقلية. لكن ها هنا أمر يجب التفطن له، وهو أنه لا ينبغي الإنسان أن يدخل في مجادلة أحد إلا بعد أن يعرف حجته ويكون مستعدا لدحرها والجواب عنه، لأنه إذا دخل في غير معرفة صارت العاقبة عليه إلا أن شاء الله، لأن الإنسان لا يدخل إلى المعارك إلى المعركة إلا بسلاح، ولا يدخل في مناظرة إلا بالعلم. قلنا يجب أن يعرف وش دليله، كيف وش يستدل على الباطل بدليله، ويعرف حجة خصمه ويدحرها. فهنا يجب أن يعرف حجته وكيف يستدل بحجته، ويعرف حجة الخصم وكيف يدحرها ويدحرها. لهذا قال لأنه إذا دخل في غير معرفة صارت العقبة عليه إلا أن شاء الله، كما أن الإنسان لا يدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا بسلاح وشجاع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه سيذكر في كتاب هذا كل حجة أتى بها المشركون، سوف يأتي بكل حجة أتى بها المشركون ويرد عليها ردا مجملا وردا تفصيليا لكل مقام مقال. كما قلنا بأن المشركين هم صنفان، صنف تجده معارض معارض جاهل، صنف ثاني جاهل مقلد. والرد على المعارض المعارض ليس كالرد على الجاهل المقلد، واحد يكفي أن ترد عليه رد مجمل والثاني لا يكفي رد المجمل، إنما يجب أن تفصل، لأن عنده شبهات خفية ودقيقة وتلبيسات، فيجب عليك أن ترد عليه ردا مفصلا. وهذا الذي قام به الإمام في هذا الكتاب. إذن قوله هنا أنه سيذكر في كتاب هذا كل حجة أتى بها المشركون ليحتجوا بها على شيخ الإسلام رحمه الله ويكشفوا هذه الشبهات لأنها في الحقيقة ليست حججا ولكنها تشبيه وتلبيس، شبه. سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، وإلا هي ليست بدليل ولا حجة. قوله فنقول جواب أو جواب أهل الباطل من طريقين، احفظ هذا، من طريق مجمل ومن طريق مفصل. وكذلك يجب أن تعلم بأن المشركين صنفان، ترد على العامي بالإجمال وترد على العالم منهم بالتفصيل، لكن قبله يجب أن تكون متسلح بسلاح العلم. يجب أن تعلم بأنه إذا أردت أن ترد عليه فيجب أن تصلح بالعلم، لكن تعرف واش حجتك، أنت تعرف حجتك ثم كيف تستدل بحجتك على باطله، ثم تعرف واش حجته فتتحرى. وهذا كلها بالعلم طبعا، هذا كله بالعلم. فقال هنا بين رحمه الله تعالى أنه سيجيب على هذه الشبهات بجوابين. الجواب الأول أحدهما مجمل عام صالح لكل شبهة، مجمل عام صالح لكل شبهة، والثاني مفصل، والثاني مفصل. وطبعا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا التفصيل لم يأتي به من عندي، من عندي نفسه، إنما أتى به من القرآن، هي طريقة القرآن. والذي سلك طريقة القرآن فإنه سوف يكون له في حجته قوة، وأنه سوف يدحض الخصم، لأنه لا يهزم أبدا من كان القرآن حجته، من كان القرآن حجته. قوله مفصل. وهكذا ينبغي لأهل العلم في باب المناظرة والمجادلة أن يأتوا بجواب مجمل حتى يشمل ما يحتمل أن يريده الملبسون المشبهون، ويأتي بجواب مفصل لكل مسألة بعينها. لأن إذا أتيت بجواب مجمل تدخل فيه جميع الشبهات، تشمل جميع الشبهات. قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فذكر في الجواب المجمل رحمه الله تعالى أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، هم الذين في قلوبهم زيغ. وصفهم الله تعالى بأن في قلوبهم زيغ، لماذا؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم. لهذا يقول العلماء بأن كل مبطل تبع هواه طبعا، وسبق الزيغ الاستدلال. إذا استدل بدليل لباطله، ما استدل بدليل باطله إلا وسبقه الزيغ في القلب، ثم يأتي إلى الدليل ويلوي عنق الدليل، أو يأتي إلى الدليل المتشابه فيترك المحكم، لا يرد المحكم إلى متشابه. وأما طريقة أهل العلم، طريقة أهل السنة، أنه يرد المتشابه إلى المحكم. لهذا الخوارج يستدلوا على الصحابة بالأدلة واش المتشابهة، هي آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين. ولهذا عندما قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، كل حاكم فهو كافر. فقال ابن عباس، شوف طريقة أهل العلم الراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فقال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما كفر دون كفر. لهذا أهل السنة والجماعة أسعد الناس بالدليل، يأخذون بجميع الأدلة، يجمعون بين النصوص. ويردون المتشابه إلى المحكم. وأما أهل الزير كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أو ابتغاء تأويل. إذا سبق الزيغ الاستدلال. لهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة استدل ثم اعتقد، والقاعدة عند أهل الهوى اعتقد ثم استدل على عقيدتك ولو كانت فاسدة. لهذا يستدلون بالمتشابه لزيغه. وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قوله لهذا تجد أهل الزيغ والعياذ بالله يأتون بالآيات المتشابهات ليلبسوا بها على باطلهم، فيقولون مثلا قال الله تعالى كذا وقال في موضع آخر كذا فكيف يكون. وهذا مثل ما حصل له من الأزرق مع ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته التي ذكرها السيوطي في الإتقان، ربما يكون غيره ذكره هي مفيدة. معروف ابن عباس رضي الله عنه عندما كان وش يعني يناظر الخوارج كما ذكر أخذوا آية نزلت في الكفار ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم فاسقون، وأنهم يعني أنزلوا هذه الآية الأولى على المسلم وهي نزلت في اليهود عندما بدلوا التوراة، والقصة معروفة كما في صحيح مسلم، فاستدلوا بها على كفر الصحابة وكفر علي وكفروا الصحابة وخرجوا على جماعة المسلمين. فرد عليه ابن عباس إنه ليس الكفر الذي يذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر، لأن فيه كفر أكبر كفر أصغر، فيه كفر دون كفر. فأخذوا بالمتشابه. وقد صح يقول الإمام رحمه الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الشيخ رحمه الله هنا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على أن الرجل الذي يتبع المتشابه من القرآن أو من السنة فصار يلبس به على باطله فهؤلاء هم الذين سماهم الله ووصفهم بقوله أما الذين في قلوبهم زيغ، سبق الزيغ الاستدلال. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم فقال احذروهم من أن يضلوكم عن سبيل الله باتباع هذا المتشابه، واحذروا طريقهم أيضا، احذروهم واحذروا طريقهم. فالتحذير هنا يشمل التحذير من طريقهم والتحذير منهم أيضا، وهذا يرد على من قال رد على الخطأ ولا تذكر المخطئ، رد على البدعة ولا تذكر المبتدع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلون، لأن البدعة لا تنشر نفسها، إنما البدعة ينشرها من؟ المبتدع، والشرك ينشره المشرك فترد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقل أخوف ما أخاف على أمة البدعة، إنما أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلون، لأن هم الذين يلبسون على الناس، هم الذين يضلون الناس. قوله احذروهم من أن يضلوكم عن سبيل الله باتباع هذا المتشابه، واحذروا طريقهم أيضا. فالتحذير هنا يشمل التحذير من عن طريقهم والتحذير منهم أيضا، إذن يشمل التحذير من الشرك والتحذير من المشركين، يشمل التحذير من البدعة والتحذير من المبتدعة. ثم ضرب المؤلف لهم مثلا بأن يقول لك المشرك: أليس الله يقول؟ الآن هذه الشبهة الأولى، وهذه الشبهة الأولى لهؤلاء المشركين، كيف يستدلون على شركهم بالنصوص بالمتشابه؟ يقولون: ألم يقول الله سبحانه وتعالى عن أولياء الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ والأولياء عندهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، ونحن قوم مذنبون، وهؤلاء عندهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الشبهة الأولى. وطبعا يرد على هذه الشبهة على سبيل الإجمال، على سبيل التفصيل كما سيأتي. الأولى قال: أوليس للأولياء جاه عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه الشبهة الأولى. يقولون: أليس للأولياء جاه عند الله سبحانه وتعالى؟ نقول لهم: هل الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته؟ ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم عندهم جاه، لكن هل أمر الله تعالى بعبادته؟ لا، إنما الله سبحانه وتعالى نهى عن عبادته كما سيأتي في الأدلة الكثيرة. قالوا: أوليست الشفاعة ثابتة بالقرآن والسنة؟ نقول: نعم ثابتة، لكن فيه الشفاعة الثابتة وفيه شفاعة منفية. وهل أمر الله سبحانه وتعالى بطلب الشفاعة منهم؟ هل أمر الله سبحانه وتعالى بطلب الشفاعة منهم؟ هكذا طلب، ما طلب الله سبحانه وتعالى، بالعكس قل لله الشفاعة جميعا، والشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى، تقول: اللهم شفع في نبي، النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في الملائكة، شفع في الرسول فلاني، المؤمن فلاني. وأما أن تطلب الشفاعة من غير الله فالطلب دعاء، والدعاء هو العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، وصرف العبادة لغير الله شرك، هكذا. وما أشبه ذلك من هذه الأشياء، عندهم شبهات كثيرة. قل: نعم كل هذا حق، لكنه ليس فيه دليل على أن تشرك بهؤلاء الأولياء. هل قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيه دليل على أن الله تعالى أمر بعبادتهم؟ لا، بالعكس، الله سبحانه وتعالى نهى عن عبادتهم، نهى عن عبادة الأولياء والرسل والأنبياء والملائكة والأحجار والأشجار، هم لا، بل نهى الله سبحانه وتعالى عن عبادة غير الله، ونهى الله سبحانه وتعالى أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. يقال، يعني يرد عليهم: نعم كل هذا حق، لكنه ليس فيه دليل على أن تشرك بهؤلاء الأولياء أو بهؤلاء الرسل أو بهؤلاء الذين عندهم شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. ودعواك أن هذا يدل على ذلك، دعواك على أن هذا يدل على ذلك، دعوة باطلة لا يحتج بها إلا مبطل. هل في هذه الآية فيه دليل على عبادة الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيه دليل على عبادة الأولياء؟ ليس هناك دليل، ليس هناك أي دليل. إذن هذه شبهة، وهذا من المتشابه رده إلى المحكم. إذن هذه آية متشابهة، سوف نرد على المحكم، نذكر الآيات التي فيها المحكم، الآيات المحكمة. فتقول له: ما أنت إلا مبطل، والله سبحانه وتعالى ذكرك في القرآن. تقول: ما أنت إلا من الذين قال الله فيه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أنت تتبع المتشابه، وهذه الآية ليس فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى أمر بعباد الأولياء، ليس هناك دليل، إنما هذه شبهة تلبس بها على الناس. ولو أنك رددت هذا المتشابه، يعني تقول للمبطل: لو رددت هذا المتشابه إلى المحكم لعلمت أن هذا لا دليل لك فيه أيها المبطل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، رده إلى المحكم، هذا متشابه رده إلى المحكم، وتقول له بأن القرآن والسنة ليس فيه تناقض أبدا، ليس هناك تناقض، فهمنا؟ فرد المتشابه هذا إلى المحكم، رد هذا المتشابه إلى المحكم. إذن قولك مثال ذلك، قال إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم شبه الثاني وأن الشفاعة حق، ردنا عليه صح، الشفاعة حق، لكن لمن الشفاعة؟ لله. وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، هل أمرك الله تعالى أن تتخذهم وصفة؟ لا، بالعكس، الله تعالى نهى عن يتخذ وصفة، نقول له أنت فعلت عين ما فعل المشركون الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا خطاب للعرب الذين اتخذوا من دونه شفعاء يشفع لهم. قل لله. أما قولك أن الشفاعة حق، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى قال ولله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يشفع أحد إلا بشرطين، الشرط الأول رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع، وإذن الله في الشفاعة. فالله سبحانه وتعالى حرمكم أو حرمكم من الشفاعة لاتخاذكم الشفعاء، كما سيأتي في آيات مفصلة، سيأتي في موضعه مفصلا. ثم قال وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، هذه شبهتهم، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. أول ما ترد عليه تقول أنت مبطل، أنت تتبع المتشابه وتترك المحكم، وأنت من الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال تعالى أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هكذا ترد عليه ابتداء، تبين له ما هو عليه من الباطل حتى يرجع إلى رشده. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قوله هؤلاء شفعاءنا عند الله، هذا أمر محكم بين، يعني المتشابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، متشابه عندهم يقولون الشفاعة حق، نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى، عباد الأولياء يقولون هذا، نقول هو عين ما قاله أبو جهل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تقولون نحن ما نعبدهم، ليش؟ نحن ما نعتقد فيهم بأنهم يرزقون ويخلقون ويدبرون. نقول حتى العرب الأوائل ما يعتقدون أنهم يضرون وينفعون ويخلقون ويرزقون، إنما جعلوهم وسائط بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كفرهم الله تعالى لاتخاذهم وسائط بينهم وبين الله، كفرهم الله تعالى لصرفهم العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أنتم ماذا تفعلون عند القبور الأولياء؟ ماذا تفعلون؟ تذبحون. العرب كانوا يذبحون عند القبور، يطوفون، أنتم تطوفون، يستغيثون، أنتم تستغيثون، فهنا يستعينون، أنتم تستعينون، ينذرون، أنتم تنذرون، تفعلون عين ما يفعلها هؤلاء، فهنا. ونفس الشبه التي تأتون بها أتى به هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ونرد عليكم بنفس الأدلة التي استدل بها الله سبحانه في القرآن. قالوا، يعني الله تعالى يقول الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أنتم كذلك تقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، تقولون أنهم هؤلاء عندهم جاء عند الله، إذن ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويعني يتصرفون في الكون. نقول العرب كذلك، ما كانوا يعتقدون أنهم يخلقون ولا يرزقون ولا يتصرفون ولا يملكون شيئا، إنما صرفوا لهم العبادة، وأنتم صرفتم لهم العبادة، أنتم تذبحون عند القبور، هم كانوا يذبحون عند القبور هم لا. فالمحكم ما هو المحكم؟ نرد عليهم بالمحكم. ذكرت وذكرته لك من أن الله تعالى ذكر المشركين يقرون بالربوبية، نرد عليهم بأن المشركين الأوائل يقرون بالربوبية. أنتم نعم تقرون بالربوبية، لكن تشركون في الألوهية، هؤلاء يشركون في الألوهية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، وأن شرككم بتعلقكم بالأولياء، مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأنتم تقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير. لهذا فيه آيات كثيرة محكمة نرد بها على هؤلاء المبتدئين. ها، تأخذ بالمحكم الواضح الذي بين فيه سبحانه وتعالى تحريم الشرك وتحريم دعوة غيره الله تعالى، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الآن نأتي إلى تعريف العبادة وتعريف الشرك. تعريف العبادة هو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال أفعال ظاهرة، ما زيدوش على وفق ما شرع، لأن أخطأت أنا في الزيادة هذه، ياك لا تزيدوا على وفق ما شرع، هي الأقوال و الأفعال الظاهرة والباطنة، فهمت؟ ففيه تعريف آخر، لأن العبادة فيها تعريفات كثيرة لأهل العلم على وفق ما شرع جاء في التعريف الآخر، هو التذلل لله والخضوع له بفعل أوامره وترك نواهيه بما شرع، صح؟ لا، أما تعريف العبادة فيه من طول تعريف العبادة، وهذه من التعريفات والحدود، ليست من ما يكون يقينيا 100%، إنما هو وش من التعريفات، فهمت؟ وهذه التعريفات طبعا مأخوذة من الكتاب والسنة، كل يعرف بتعريف، لأن التعريف عند أهل النظر هو تعريف بالحد وتعريف بالرسم. شيخ الإسلام عرف بهذا التعريف، قال اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والأفعال، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ما زيدوش على وجه المشرع. هذه الزيادة في التعريف الآخر، أنا أخطأ في زلة اللسان، فهمت؟ حتى يعني صحيح هذا الأمر. إذن فقلنا العبادة اسم جامع، صح ولا؟ الشرك هذه العبادة إذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال اعبدوا الله يقابله لا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واشتق من العبادة، لا تشركوا به شيئا واشتق من الشرك، العبادة يقابلها الشرك، العبادة هي اسم جامع. فهذه العبادات إذا صرفت لغير الله فهذا هو الشرك، هذه العبادة إذا صرفت لغير الله فهذا هو الشرك، والله تعالى قال إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا من المحكم. وقال جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن هؤلاء المشركين يقولون نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا نعتقد كونهم يخلقون ويرزقون إلى آخره، لكن نقول لهم أن الله تعالى قال لا تدعوا مع الله أحدا، معناه لا تصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، وسمى كافر الذي وشيدعو مع الله إله آخر، وأنتم تفعلون نفس الفعل عند قبوركم عند الأولياء. وقال سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الأولياء، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هؤلاء الأولياء، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم. وقال تعالى يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأنتم نفس القول الذي قاله المشركون لنبي السن تقولونه لأهل التوحيد في عصرنا هذا وفي عصر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إذن كل هذا محكم واضح، وأن الله أبطل شبهتهم ورد عليه وبين كفرهم، وأن زعمهم أنهم يقربون إلى الله زلفى، وأنهم شفعاء باطل ولا ينفعهم ولا يجزي عنهم شيئا. فعليك بهذا المحكم الواضح ودع عنك التعلق بأشياء لا تدل على ما أردت من قوله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم أولياء، لكن وش يدل عليه؟ هل يدل عليه أنك تعبدهم؟ لا. يدل على أنك تدعوهم من دون الله؟ لا. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ نعم صحيح، لكن ليس معناه أنهم يدعون من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم. هكذا الأنبياء والصالحون كلهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كلهم أولياء، فلا يدعون مع الله. نعم عملهم لهم وصلاحهم لهم وعباداتهم لهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون من أجل طاعتهم لله وقيامهم بحقه. أما أنك تدعوهم مع الله ليس هذا حق. وكونهم يشفعون يوم القيامة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، كونه له جاه عند الله وكان عند الله وجيه، هذا لموسى عليه السلام، وجاء الرسول أعظم من كل هذا يدل على جواز الشرك، وجاء الرسول عظيم وجاه الرسول عظيم، وأولياء لهم جاه ولهم منزل عند الله لهم شفاعة، لكن من يقول لك إنهم يدعون من أجل مع الله لأجل هذا؟ هذا باطل، تعلق باطل، شفاعتهم لهم وكرامتهم لهم، يعني الأولياء يشفعون فيما رضي الله قوله وعمله، والمشرك لا يرضى الله قوله ولا عمله فلا يشفعون له، لأن الله يقول جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وأخبر أن الكفار مغضوب عليهم وأنهم ضالون فلا شفاعة فيهم. كل هذا محكم واضح، وأن الكافر لا شفاعة له، لا ينفع اعتقاده أن هؤلاء الأولياء وأن لهم جاه لا ينفعهم، جاههم لهم وعملهم صالح لهم إلى آخره. هذا كله كلام الإمام شيخ الإسلام هذا العصر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، واستدل لهم بهذا المحكم. الوقت، إذا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.